ونستعين ونستغفر ونستهدين ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى تفسير هذه الآيات البينات من سورة الأنعام. وكنا قد تكلمنا في المرة السابقة عن قول الله تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، لن إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. بينا في المرة السابقة أن الله تعالى فعال لما يريد سبحانه وتعالى، هو المتصرف في ذلك الملكوت. فالله تبارك وتعالى مالك يوم الدين وهو الملك سبحانه وتعالى، والجميع تحت قهره وتحت تصرفه، فلا معقب لحكمه ولا يقدر احد على صرف حكمه عن خلقه سبحانه وتعالى. بل ربنا سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وهو جل في علاه لا يسال عما يفعل وهم يسالون. وقد بيننا ربنا سبحانه وتعالى ان افعال الكفار شاهدة عليه، أفعال الكفار شاهدة عليه. في حال الرخاء يشركون بالله سبحانه وتعالى، أما في حال الشدة فلا يلجؤون إلا إلى ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال الله تعالى: بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. عند ذلك يخلصون في هذا الدعاء لربهم سبحانه وتعالى، لأنهم يعلمون يقينا أن الله تبارك وتعالى هو النافع الضار، فعند ذلك يخلصون في ذلك الدعاء. ولكن هذا لا نراه من المشركين إلا في حال الشدة. ثم بين لنا ربنا سبحانه وتعالى الحكمة من الابتلاء، وأن الإنسان لابد أن يقف على الحكمة من ذلك الابتلاء. والله تبارك وتعالى قدر على العبد ذلك الابتلاء، ولكن ما ينبغي أن يمر عليك ذلك الابتلاء إلا ونحن قد وقفنا على الحكمة من ذلك. الله تعالى يرد العباد إلى دين، ويرد العباد إلى طريقه سبحانه وتعالى المستقيم بما يبتلي به العباد. لذلك قال الله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فبين الله تعالى أن من خلال ذلك الابتلاء يصحح العبد ذلك المصائب. ولا بد ان نقرا قراءه جيده في هذه السنن الكونيه فيما مر بالامم السابقه. والله تبارك وتعالى بين انه اخذ هذه الامم بالباساء والضراء عسى ان يعودوا الى ربهم سبحانه وتعالى، وعسى ان يعودوا مره ثانيه الى طريق ربهم المستقيم. والله تعالى كما بين: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. يبقى هذا قدر الرب سبحانه وتعالى، والله تعالى قدر ذلك على علم، ومن خلاله نصحح ذلك المصار. وما ارسلنا في قريه من نبي الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، ثم بدلنا مكان السيئات الحسن حتى عفوا وقالوا قد مات اباءنا الصلاه والضراء فاخذناهم بغته وهم لا يشعرون. لا عبد لابد ان يقف على الحكمه من ذلك الابتلاء، ويجب على ان الله تعالى قدر علينا ذلك الابتلاء ليس تضييقا على العباد، ولكن من اجل ان يعودوا مره ثانيه الى طريق ربهم المستقيم. اما ان كان العبد لم يفهم ما الحكمه من ذلك الابتلاء يمر عليه مرور العابرين، ولا يقف عند ذلك، فالله تعالى يستدرك ذلك العبد عندما يخفى عليه من عطايا الدنيا. قال: فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قفت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. السبب دوما في عدم فهم الانسان لحكمه الابتلاء قسوه القلب، يبقى قسوه القلوب ولا مجال للعبد. أن نرتب هذه القلوب إلا من باب ذكر الرب سبحانه وتعالى. أنا بغير ذلك تضمن القلوب كما بين ربنا سبحانه وتعالى: أفمن كان على بينة من ربه، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل قاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها من ثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب كما بين ربنا سبحانه. ولكن قصد قلب الإنسان من قبل ذكر ربه سبحانه وتعالى عند ذلك يمر عليه الابتلاء دون أن يفهم الحكمة من ذلك. الله تعالى يصحح به مصار العبد حتى يعود مرة ثانية إلى طريق ربه المستقيم. فلولا جاءهم بأسون تضرر ولكن قصد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا في مجوده أخذناهم بغتة فإذا هم مفلسون فقلنا عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يفرح بعطايا رب سبحانه وتعالى له في الدنيا. وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج من الله سبحانه وتعالى، فلتحظى من انفتاح الدنيا عليه. ولا تظن انها كرامه، ولا تظن انها كرامه. الله تعالى بين لنا من حال الانسان ان موازين الانسان فيها قلم. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، واذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اعلن. كلا، والله تعالى يقول انها موازين ومعايير فاسده. ولكن من الإعمال على معيد الله سبحانه وتعالى. عندما نقرأ من حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة الكرام رضي الله عنهم كيف كانت الدنيا وكانوا كيف في شرف من العيش، ولكن هؤلاء ما وصلوا وما راحوا في ذلك الإيمان إلا بتمسكهم بشرع ربه سبحانه وتعالى. فليس عطايا ربه سبحانه وتعالى للإنسان في الدنيا بيان لكرامة هذا الإنسان عند ربه سبحانه وتعالى. فالله يعطي ذلك العاطي على معاصيه، فيفتح له ربنا سبحانه وتعالى من هذه الابواب في الدنيا، ولكن هو استدراج من الله تبارك وتعالى. ثم بينت لنا الايات التاليه ان الله سبحانه وتعالى قد انعم على الانسان بهذه الحواس، وكانت اشرف اعضاء الانسان هي الحواس التي ندرك من خلالها ذلك الهدى. قال سبحانه: قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون. ربنا سبحانه وتعالى يوجه الأنظار إلى هذه العطايا وأشرف أعضاء الإنسان، وإن عطلت هذه الحواس عن الانتفاع بها حدث ذلك الاختلال عند الإنسان. ونتذكر دوما أن الله سبحانه وتعالى لما بين لنا أقسام الناس في بداية سورة البقرة ذكر الله عز وجل عندما تكلم عن الكافرين ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. فربنا سبحانه وتعالى بين انهم لا ينتفعون بالمواعظ ولا ينتفعون بالعبر. لماذا؟ لان الله تعالى كما بين قد عطلت حواس هؤلاء عن الانتفاع بها، عند ذلك لا يدركون ذلك الهدى. الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. الله تعالى كما بين في سورة الأعراف: ولقد ضربنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام فلهم أضل أولئك هم الغافلون. عطلت هذه الحواس وبالتالي لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى ذلك الهدى. فالله تعالى كما بين: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن عصره فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. الله تبارك وتعالى بين لنا وظيفة الأنبياء وكذلك وظيفة الدعاء لدين الله سبحانه وتعالى، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فكان دعوة الرسل بالبشارة والنذارة، يبشرون من أطاع وينذرون من عصى وأبى وأعرض عن قبول ذلك الحق الذي جاء به ذلك النبي. ثم بين الله تبارك وتعالى أن الناس ينقسمون إلى فريقين في استقبالهم لذلك الهدى الذي أنزل الله عز وجل على رسوله، وكذلك في قبولهم لدعوة الدعاء إلى دين الله سبحانه وتعالى. فكما بين ربنا سبحانه وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. دوم الإنسان في قبوله لذلك الحق بين أمرين، بين القبول وبين الإعراض والإيذاء، بين قبول ذلك الحق وإصلاح الأعمال على مدار ذلك الحق من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فولا يؤمنهم ربنا سبحانه ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا أعراضوا عن قبول ذلك الحق يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، بما يخرجون به عن طاعة ربه سبحانه وتعالى. ثم تأتي الآيات التي تأتي بعد ذلك في قول الله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل أن يستوي الأعمى والبصير أفلا تتذكرون، وهل به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابه من شر وما من حسابك عليه من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليه من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. تأتي هذه الآيات بعد ذلك في بيان قول الله سبحانه وتعالى عندما يقول سبحانه وتعالى الرسول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. فالإنسان إياك أن تعرف بما لا تملك، إياك أن تعرف بما لا تملك. طبعا لا شك معروف أن المشركين كانوا قد طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم يعني خالص للأمور حتى يؤمنوا، فعند ذلك لا نحنوا لا نتعداه، أن الإنسان لا يعرف إلا بما يملك وما كان في حدوده وفي نطاقه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرد على سفاهات هؤلاء القوم، وكان كل منهم يريد أن تأتي له بينة ودلالة أن هذا النبي مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى حتى يؤمن، وراد بذلك النبي أن يأتي بخوارق الأمور، فالله تبارك وتعالى يبين أن هذا النبي هو بشر وأنه يدعو القوم إلى دين ربهم سبحانه، وأمر الناس في قبول ذلك الشرع وفي تطبيقه. فالله تبارك وتعالى قال: قل لهم يا محمد لا أقول لكم عندي خزائن الله، أي لا أملكها ولا أتصرف فيها ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني أعلم الغيب، إنما ذاك من عند الله عز وجل، ولا أطلع منه إلا على ما أطلع عليه سبحانه وتعالى، ولا أقول لكم إني ملك ولا أدعي أني ملك، إنما أنا بشر من البشر يوحى إلي من الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى قد أنعم على رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه المهمة، قال: ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، فعلى ذلك لا أخرج عنه قيد شبه ولا أدنى منه، فلا أحد يخرج عن سلطان الله سبحانه وتعالى، فلا شريك له سبحانه وتعالى في خلقه، ولا شريك له سبحانه وتعالى في حكمه، ولا شريك له سبحانه وتعالى في ملكه. وأن أمة الأنبياء هي دعوة الخلق إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى إفراد سبحانه وتعالى بالعبادة دون سواه. إن أتبع إلا ما يوحى إليه، لا يخرج أحد عن سلطان الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. إن الصراط المستقيم يتمثل في امتثال الإنسان لأوامر ربه سبحانه وتعالى، وعلى ذلك لا يستطيع الإنسان أن يكون قاطعا لهذا الصراط المستقيم بأيمان المتمم إلا من خلال كما بينا قبل ذلك من خلال اعتماد الإنسان لهذا الدليل والمرشد. وأن دليل الإنسان في رحلته إلى الدار الآخرة تتمثل في هذا الوحي المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو القوم إلى أن يتمسكوا بشرع ربه سبحانه وتعالى، فكذلك النبي يعلن أنه أول من تمسك بذلك الشرع، وقال بشرع ربه سبحانه: إن أتبع إلا ما يوحى إليه. يبقى وحي ربه سبحانه وتعالى لا يخرج عن الإنسان قد شبه، ولا أدنى من ذلك، وما يبال الإنسان أن يخرج عن شرع ربه سبحانه وتعالى، لأن سبيل الإنسان لقاطع لذلك الطريق لا يتمثل إلا من خلال التطبيقات لكلام الرب سبحانه وتعالى. والله تعالى أنزل هذه الرسالة قلنا لماذا؟ حتى يستطيع الإنسان من أن يعتمد هذا الطريق وتلك الخطوات عن طريق التطبيقات، هذه رحمة من رب سبحانه. لما كده ننظر إلى هذه الرسالة التي أنزلها الله عز وجل على رسوله، هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. ورحمة الله عز وجل ومن الرحمة من ذلك الكتب وإرسال الرسل. قلنا أن مهمة الرسل هو تذكير الناس بالميثاق الأول الذي أخذه علينا ربنا سبحانه وتعالى في عالم الظلم. عندما استخرج ربنا سبحانه وتعالى كل ناس مكائلا يوم القيامة، ثم أخذ عليه العهد والميثاق ألا يشركوا بالله شيئا. ثم بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل حتى يذكرون الناس بهذا الميثاق الأول في إفراده لربه سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وفي أسمائه وصفاته. لذلك لا يدع الإنسان أن يخرج أبدا عن شرع ربه سبحانه وتعالى على شبر أو أدنى من ذلك. إن أتبع إلا ما يوحى إليه. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون؟ هل يستوي من اتبع الحق هدي إليه ومن ضل عنه فلم يلقنه؟ طبعا يستوي الأعمى والبصير، طبعا هنا في الأمور الحسية لا يستوي أبدا، قلنا ما من عاقل يقول ذلك الكلام، فعلى ذلك الله تبارك وتعالى يمثل لنا هذا الأمر. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون؟ إن هذا خطاب للعقل، هذا خطاب العقل. هل يا ترى فيه من العقلاء من يقول أن الأعمى يتساوى مع البصير؟ فكذلك أيضا لا يتساوى من اتبع ذلك الهدى وهدي إلى ذلك الدين وإلى ذلك الطريق المستقيم، ومن ضل عن ذلك الطريق وأبى وأعرض عن قبول ذلك الحق. أفلا تتفكرون؟ قلنا العقل طبعا يمنع ذلك الأمر، يتساوى الأعمى والبصير. وكما بين ربنا سبحانه وتعالى انها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. هذا هو العمل الحقيقي، ليس فقدان الانسان البصر ولكن فقدان الانسان للبصيره. هل يستوي ذلك الاعمى والبصير؟ وكذلك لا يستوي ابدا من هدي الى ذلك الحق وصار قاطعا ذلك الطريق المستقيم بامان وتمام، وبين من حاد عن ذلك الطريق وانحرف به هذا الطريق. قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون؟ قال هذا كقول الله تعالى: افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما تذكر اولو الالباب. وربنا سبحانه وتعالى كما بينت انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا هو العمل الحقيقي، رغم ان العمل هو في عندنا هو فقدان الانسان لبصره، ولكن كما بينا هذه القلوب ربنا سبحانه وتعالى جعلها في أكنة قلوب قدم الله عز وجل عليها، فلا تستطيع ان تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. هنا لماذا قلوب اظلمت واسودت حتى لا استطاعت ان تستنصر ذلك الهدى؟ لو القلوب لا يفقهون بها كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وليس الحياه هو في امتزاج الروح بالبدن، هذه حياه قلنا هذه حياه مقطوعه بعد ذلك عندما تنزع هذه الارواح من الابدان، ولكن الحياه الحقيقيه هو حياه الانسان بطاعه الله سبحانه وتعالى. او من كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثلهم بالظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بين ان الانسان يحتاج في سير الى ذلك النور، والنور يتمثل في هذا الكتاب المنزل من قبل الله سبحانه وتعالى، وبهذه القوة التي اخترعها لنا ربنا سبحانه وتعالى المتمثلة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الله تعالى يبين لنا من الذي ينتفع بالقرآن ومن الذي ينتفع بهذه المواعظ. لا ينتفع بالقرآن إلا من كان من أصحاب القلوب السليمة، كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى في افتتاح سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لا ينتفع بذلك الهدى إلا من كان من أهل التقوى، إن في ذلك الآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. دائما لا ينتفع ولا يعتذر بهذه الأمور إلا أولو الألباب، كما بين لنا ربنا سبحانه لما تذكروا أولو الألباب. فكذلك قال الله تعالى: وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ايوه كده، لا ينتفع بالقران ولا ينتفع بالمواعظ الا من اتى الله بقلب سليم. قلنا اصحاب القلوب السليم، اصحاب العقيده الصحيحه، قلنا خاصه العقيده في الله والعقيده ايضا في الجو الاخر. فالانسان لما يكون على يقين من ذلك الامر وانه عما قريب سوف يموت، ثم يكون البعث من بعد الموت، ثم يقف الى ذلك سبحانه وتعالى: والله سائلنا عن كل صغيره وكبيره سطرت علينا في تلك الدواوين التي تنشر علينا يوم القيامه. الانسان عند ذلك يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى ان رؤيه الانسان الصحيحه وصحه اعتقاد الانسان في اليوم الاخر هي دافع للمزيد من الاعمال، ويحاجب ان يواقع الانسان المعصيه. لذلك ما قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم انهم اليه راجعون. دائما كده هنجد اللي يدفع الانسان للمزيد من الطعام ويحكم الانسان المعصيه هو صحه تصور الانسان لجو الاخر، صحه تصور الانسان لجو الاخر. لذلك ذكر الله عز وجل من صفات المتقين الذين يستبعون بالقران وبالاخره هم يوقنون. فلما ذكر الله عز وجل صفات هناك: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون. نعرف ان علم الاخره يدخل تحت البند الاول الذين يؤمنون بالغيب، فهذا يؤمن بالغيب. لكن قلنا تاكيدا لهذه التصديقه فالله تبارك وتعالى بين ان العبد يسعى الى ان يصحح هذه التصورات بالنسبه لليوم الاخر. لابد من تصحيح التصورات، قلنا لان هذا الامر هيدفع الانسان دفعا الى مزيد من الطعام ويحجب الانسان ان يواقع المعصيه. لماذا؟ لانه يعلم يقينا انه مبعوث من بعد الموت وانه مرغوب ومسؤول بين ثلاث سبحانه وتعالى. فبيستحضر هذه المشاهد، المشاهد دي عندما يتم الانسان هذه المشاهد بقلبه ويتصح هذه المشاهد يستصحب الانسان هذه المشاهد دوما في حياته، لا يغفل عن ذلك ويعلم انما الاعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا يكون في يقين هذا الانسان انه عندما يبعث من بعد الموت فانه سوف يعرض على ربه سبحانه وتعالى ويحشر ربه سبحانه وتعالى. الله تعالى يجازي على اعماله التي فطرت عليه من اقوالك او من افعال من حركات من سكناتك، كل ذلك قد فطر في تلك التوحيد التي تنشر على العبد يوم القيامه. لذلك الله تعالى بين: وان في الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يصدقون. قال: وانزل هذا القران يا محمد الذين هم من خشيه ربهم مشفقون الذين يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم يوم القيامه ليس لهم اي في هذا اليوم من دونه ولي ولا شفيع لا قريب لهم ولا شفيع لهم من عذاب ان اراد الله سبحانه وتعالى بهم لعلهم يتقون. قلنا انزل هذا اليوم الذي احاكم فيه
الا الله سبحانه وتعالى لعلهم يتقون فيعملون في هذا الدار عملا ينجيه به رب سبحانه وتعالى يوم القيامه من عذابه وضع لهم به جديد من الثواب لعلهم يتقون. فقلنا للتقوى هو فعل الانسان واجبات وترك الانسان محرمات. يبقى التقوى كده في تعريفها مجمل هو فعل الانسان واجبات وترك المحرمات. إذا أراد الإنسان أن يكون مستقيم فعليك أن تقوم بفعل الواجبات وأن تترك المحرمات. من الأمر ده يتطلب الإنسان أن يقف على مفردات هذه الأمور وأن يتناقش له مجمل، المجمل ده يحتاج إلى بيان وتفسير. على ذلك نقول التقوى هو فعل الواجبات وترك المحرمات. إذا أراد عبد أن يكون مستقيم قلنا له وجب عليك أن تفعل الواجبات أن تترك المحرمات. قلنا ده كلام إجمالي. أمر يحتاج إلى تفصيل ويحتاج إلى بيان. نقول ما هي مفردات الواجبات وما هي مفردات المحرمات. فما سبيل الإنسان أن يترك المحرم إلا إذا تعرف أن هذا حرام، ولا سبيل الإنسان أن يتمتع ذلك الواجب إلا أن تعرف أن هذا واجب فرضاه علينا ربنا سبحانه وتعالى. لكن من الكلام الإجمالي هذا في الكماليات، وبعض يظن الواجبات تتمثل في العبادات، يعني الواجبات تتمثل في المحرمات تتمثل في ترك الإنسان للزنا للسرقة. قلنا الإنسان بيظن إن هي بعض المعاصي، لكن ترك المحرمات بصفة عامة، الغير المحرمات، النميمة المحرمات وهكذا، يبقى ترك المحرمات، وبالتالي الإنسان لابد أن يقف على مفردات هذه المحرمات، وكذلك يقف على مفردات هذه المحرمات، المطلوب حتى تكون مستقيم، ويكتب لك النجاة في الدنيا والآخرة، تعالى وخذ في طريقي هو أن تكون مستقيم وأن تلزم التقوى. لما كانش الإنسان عنده تصور صحيح لهذا المعنى يبقى على ذلك قلنا مهما نادى ذلك العبد أنه من المتقين كله، أن هناك مفردات لم يتعلمها سواء من الواجبات أو المحرمات. بالضبط كده كما بين ربنا سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قلنا آية نقرأها، قلنا الآية دي لو وقف الإنسان على تطبيقها نقول المطلوب هو أن نقف على المسائل الشركية. لماذا؟ قلنا هذه مسائل قاضحة في الإيمان، يبقى الإنسان يسعى في بناء هذا الصرح الإيماني. وكذلك قلنا يصون الإنسان هذا الصرح الإيمان، قلنا عوامل الهجم دائما تتمثل في المسائل الشركية. والله تبارك وتعالى كما بين كل ذنب يكون في مشيئة رب سبحانه وتعالى إلا الإشراك بالله عز وجل، فهذا لا يغفر كما قال الله تبارك وتعالى. لما الإنسان محتاج يعبد يا ترى ايه المسائل الشركية؟ ايه الامور الشركية؟ قلنا الانسان لابد ان يخشى على نفسه. وبالتالي قلنا ما سبيل الانسان ان يطول الطرح الايماني الا عندما يتعلم ما هي المسائل الشركية حتى يقوم باجتنابها. قلنا لا تنام للانسان كيف نكتب الشرك وانت لا تعرفه؟ انت تعرف حتى الشرك لا يعرفه. قلنا كما اذكر كده بعض المسائل الشركية لا يعرفها. اقول هذا الانسان الذي يقسم بغير الله سبحانه وتعالى أن تظن أنه يظن أنه على إشراك، أبدا لا يظن ذلك، وهو قال عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك، ومن يزيد عنه يا ترى يعلم بذلك أنه هذا شرك بالله عز وجل، هو لا يدري ذلك الأمر. وكذلك الإنسان يقع فيما يزهره، فالمسألة محتاجة أن نحن نتعرف على مسائل الإيمان ونقوم بإقامتها، وكذلك نتعرف على مسائل الشرك. حتى نكون ابعد الناس عن هذه المسائل لماذا؟ لانها قادحه في هذا الصرح الايماني. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين وانزل في الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، اي يعملون في هذا الصرح عملا نجيب الله سبحانه وتعالى به يوم القيامه من عذاب ويضاع لهم به المزيد من الثواب. ثم تاتي بعد ذلك الايات في بيان لكرامة المؤمن عند ربه سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا حتى نعدل هذا الميزان. فالميزان ليس على موازين الخلق، ولكن الميزان على ما عند الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الميزان عند الله سبحانه وتعالى مدار ذلك الأمر على الإيمان على التقوى، ليس على الحسد ولا الجسد. وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفه رضي الله عنه لما ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم يبين موازين الناس حتى يقال الرجل ما أعقاله أضاف أجلالا وليس في قلبه يتقال حبة خردل من إيمان. وإنما الناس كده هيقدم هذا الرجل يتوينه الناس وهو أساس وضيع عند ربي سبحانه وتعالى. يقدم هذا الرجل السميع العظيم فيوضع في الميزان عند الله عز وجل فلا يزن جناح بعوضة. إن هذا الإنسان كان مقدم عند الناس وهذا الإنسان كان أيضا كان يحتل المكانة المتقدمة عند الناس والناس كانوا يشاهدون أمثال هؤلاء. ولكن هذا وضيع عند ربي سبحانه وتعالى، هذا حقير عند ربي سبحانه وتعالى، لا يزن عند الله عز وجل جناح بعوضة. يؤتى الرجل العظيم السميع ويوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. فالوزن على ما عند الله عز وجل ليس على ما تعرف عليه. فكذلك ننظر إلى كرم المؤمن عند ربي سبحانه وتعالى. هذا المؤمن قد يحقره البعض ولكن هذا عند الله سبحانه وتعالى له مكان رفيع. فكان من كرم المؤمن أن أنزل الله عز وجل هذه الآيات. قال الله تعالى في حضاره لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها. هؤلاء هم جلساء الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ومثل الكريم الصالح والكريم السوء. يبقى هذا كريم، هذا هو صديقه الذي تختاره. حتى معايير الصحبه لها معايير ليس على ما تعرف عليه الناس. قلنا قد يتعارض الناس او ان الصحبه مبناها على هوى او ان، ولكن الصحبه على ما بين لنا ربنا سبحانه تكون على اساس هذه المعايير. من تجالس؟ الدين تكلم في من تجالس. قل يا طه نجالس الوجهات، نجالس الاثرياء الاغنياء، من نجالس؟ الله تعالى يوجه ذلك الخطاب لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا تطروا الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها. اي لا تريد هؤلاء المتصفين بهذه الصفات عنك، بل اجعلهم جلساء واخو الصالح. فقال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبهم عن ذكرنا واتبع عنه وكان أمره فرطا. يا ترى مين تصاحب؟ وإن كذلك أيضا الآيات تبين إن صحبة المؤمن محتاجة إلى صبر طويل، محتاجة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قلنا عسى أن يكونوا فقراء أو غير ذلك، لكن ربنا سبحانه وتعالى يخاطب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وخطاب النبي وخطاب الأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها ولا تعد عيناك عنهم، تصرفش البصر عنهم ابدا. النظام محتاج لصبر طويل، وان الصبر ده من الادوات الاساسيه التي تعين الانسان على قطع لذلك الطريق. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. هنجي دايما الايات تؤكد على ذلك المعنى، ان من خلق المسلم الاساسي الصبر، وان الاجر الطريق طويل والطريق فيه مروره وكذلك فيه عقبات كثر في ذلك الطريق. الامر محتاج لكي نمضي في ذلك الطريق الى صبر طويل، نتحلى بذلك الصبر. قلنا طول الطريق وعروره الطريق ومشاق ذلك الطريق وهذه الصعوبات والعقبات التي بثت في ذلك الطريق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في آيات كثيرة وجه ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا وتنبيها على أهمية ذلك الخلق. اصبر كما صبر أولو العزم، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وغير ذلك الآيات الكثيرة التي فيها توجيه وتنبيه لهذه الأداة التي يستعملها الإنسان في القطع لذلك الطريق. وبالتالي الصبر على الطاعة، والطاعة يحتاج فيها الإنسان الى الصبر الطويل. لماذا؟ لان اصلا الانسان مجبور على الكسل والغموض. اصلا كده الانسان مجبور على الكسل والغموض، فلا بد من علاج النفس. وان سبيل الانسان لعلاج النفس يبقى لا بد ان تاخذ النفس بسبيل القهر والقصر، ان تحمل النفس على طاعه الله سبحانه وتعالى. والا فالنفس اساسا بتدفع الانسان الى الركود والى ايضا الكسل والغموض. قلنا ده بداخل الانسان، بالتالي الانسان ممكن يستيقظ متأخر، وبالتالي يجد انه ما زال وقتا طويلا للفتن. ولكن نجد ان هذا الانسان يحاول ان ياتي بذلك النوم حتى نجم الفجر. ولماذا لا يقوم هذا الانسان بذلك التوقيت حتى اصبح الناس سبحانه وتعرف عليه؟ نوع من انواع الغفله، نوع من انواع الكسل، معناها خمول. طبعا ده مجبور الانسان على ذلك، وبالتالي بد من العناد الصبر على الطاعه. وان هذا ايضا من اصعب انواع الصبر كما يقول العلماء، الصبر على المعصيه. وان هنرى حاجه بيننا وبين المعصيه، لكن الصبر على الطاعه، على المداومه على الطاعه، قلنا الامر محتاج الى علاج طويل للنفس. فالنفس اماره للسوء، والنفس لا ايضا تلد كما تلد البعير، ولكن محتاج الانسان ان يعالج النفس حتى نصل فيها ان تكون نفس مطمئنه، حتى نصل ان نكون كحال النبي صلى الله عليه وسلم، نرى الراحه وقره العين في الطاعه والصلاه. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لا تبعد هؤلاء المتصلين بهذه الصفات عنك، بل اجعلهم خلفاء واخصائك. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من اغفلنا قلبهم عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. قال الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال سعيد بن المسيب رحمه الله ومجاهد بن حزم وقتاده: المراد به الصلاه المكتوبه بالغداة والعشي. قال: الصلاه المكتوبه. هذا قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اتقبل منكم يريدون وجهه، يبقى لا يبتغون رياء ولا سمعه. لا يبتغون رياء ولا سمعه. قلنا عالجوا تلك النيه بصوره صحيحه، ان حتى اخلاصه هذا العمل بكليته لربه سبحانه وتعالى. يريدون وجهه، الله تعالى زكاهم بذلك، الله تعالى زكاهم بذلك، والله تبارك وتعالى بين انهم قد اخلصوا في هذا العمل لله تعالى. لم يريدوا بذلك لا رياء ولا سمعه. يريدون وجهه، يريدون بذلك العمل وجه الله الكريم، مخلصون فيما هم فيه من العبادات والطاعات. ربنا سبحانه وتعالى زكاهم بهذا الامر، يريدون وجهه. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فاخلصوا هذا الدين لله عز وجل. وبالتالي يبحث الانسان عن تلك الصحبه. المطلوب هو البحث عن هذه الصحبه. قلنا هذه الصحبه لا تنقطع في الاخره، الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فلا تضيع الا مؤمنا، ان صحبه المؤمن تنتفع بها في الدنيا وتنتفع بها في الاخره، كل صحبه مقطوعه الا ما التفت حول تلك الراية. يبقى اي صحبه كده على هوى وعلى امر امور الدنيا هتنقطع، ستنقطع العداوه في الاخره كما بين ربنا سبحانه وتعالى. الا ما كانت هذه الصحبه التي التف بها الاصحاب حول تلك الراية. فكان منهج هؤلاء متمثل في كتاب ربه وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم: الاخلاء يومئذ بعضهم ببعض عدو الا المتقين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. والانسان لابد ان يبحث عن هذه الصحيفه التي جردت هذا الدين لله سبحانه وتعالى. والله تعالى كما يقول: ونصيبا مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فقال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ويبقى معنى كده ابحث عن هذه الصحبه. ومن قول ايات قليل جليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الانسان كده قد يصاحب على ما يتفق مع هواه. يعني دايما الصحبه بتتم على ما يتفق مع هوى الانسان. لما تطلب ان انت تبحث مع عن هؤلاء او تلك الطريقه التي تتصل بتلك الاوصاف، انك انت فيها انتفاع تنتفع بها في الدنيا وتنتفع بها في الاخره. تتذكر دايما قصه هؤلاء الثلاثه الذين اغلق عليهم الغرض في ذلك الحجر. الصحبة المؤمنة انتفعت ازاي هذه الصحبة بعضها ببعض؟ ان كل انسان لما دعا بخالص ذلك العمل، توسل رب سبحانه وتعالى بخالص عمل فقال به الى ربي، قلنا انفرجت الصحبة، ولكن لا يستطيعون الخروج منها. لكن كل منهم انتفع بدعاء الاخرين وانتفع بعمل الاخرين. الصحبة المؤمنة دي لما كل منهم دعا انفرجت الصحبة، فرجة، لكن لا يستطيعون الخروج منها. حتى اذا اجتمع يبقى هذه توسل الله سبحانه وتعالى كل يوم بعمل صالح إذا مجموع ما توسلوا إلى ربهم سبحانه وتعالى خرج الصخرة أمامه فقرروا وكتب رب لنا كتب لها ربنا سبحانه وتعالى النجاة. إذا ده أدي الصحبة المؤمنة تتابع بها الإنسان ينتابع وكما بينا هو القول لا يلقى به الجليل ومن قبل لا يلقى به الجليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يغفر الذنب لذلك العبد الذي أتى للمجلس لحاجة لم يأتي به المجلس أو اجتماع للذكر ولكن أتى لحاجة فالله تبارك وتعالى كرامة لهؤلاء يغفر له ذلك الذنب. يبقى صحبة مؤمنة انتبع بها انتبع بها العرب الأول لم يأتي إلى مجلس الذكر ولكن أتى لحاجة هناك من جلس في ذلك المجلس وعنده له عنده محاجة ومن قول يلقى به الجليل كما قال ربنا سبحانه وتعالى على لسان كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما حكاه لنا عن ربه سبحانه وتعالى. فالله تعالى كما قال الرسول ولا تطر الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعرض عينك عنه قال ولا تطر الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. قال ربنا سبحانه وتعالى أن الرسول عليه السلام وأن الله سبحانه وتعالى لا يسأل الأنبياء عن مدى استجابة القوم لهم ولكن كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ولذلك المطلوب للإنسان أن يقوم بالواجب الذي أوجبه الله عز وجل عليه وهو غير مسؤول عن النتائج. يبقى أنت تسأل عن أدائك لذلك الواجب ولكن الإنسان غير مسؤول عن الذنب لأن الله تعالى كما قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى أنت تدعو الناس إلى الهدى لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يسألك لماذا لم يهتد على ذلك يعني أحد. والنبي يأتي وليس معه أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قصر ذلك النبي في دعوة الخلق يدير ربه سبحانه وتعالى التوحيد ولكن هو غير مسؤول عن النتائج وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك كما قال إنما عليك البنات وعليك قال الله تعالى رسول ما عليك من حسابي من شيء وما من حسابك عليه من شيء. قال هذا كقول نوح عليه السلام في جواب الذين قالوا أنؤمن لك وتبعك الأرذلون قال ومن علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون قال إنما حسابهم على الله عز وجل وليس عليه من حسابهم من شيء كما أنه ليس عليه من حسابي من شيء. قال فتصرفهم فتكون من الظالمين إن فعلت هذا كنت من الظالمين. هذا ظلم الإنسان لنفسه هو أن يبتعد عن آن الطاعة أن يبتعد عن آن الطاعة. ثم ذكر لنا ابن مسعود رضي الله عنه سبب نزول هذه الآيات قال مر الملك من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده خباز وطريق وبلال وعمار فقال يا محمد أرضيت من هؤلاء فنزل فيه القرآن فأنزل به الذين يخافون أن يحشروا الرقيب إلى قوله تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين. لما مر كده الملا من قريش الملا دايما هم أشراف القوم قال الملا الذين كبروا من قومي الملا دول الرؤساء أشراف القوم أشراف القوم ودايما كده الأشراف يعني ينظرون باحتقار وانتظار للأدنى للضعفاء ينظرون إيه للضعفاء دايما بهذه الصورة. فقلنا دايما يعني كبر الملك بيبقى كبر إعراض الإله. فعلى ذلك لما مر هؤلاء الملك من قريش على النبي صلى الله عليه وسلم له خباز وطريق وبلال وعمار فقال يا محمد رضيت بهؤلاء فنزلت فيه الآية. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال مر الملك من قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم عنده طريق وبلال وعمار وخباز وغيرهم من ضعفاء المسلمين وقال يا محمد أرضينا الولاء من قومك هؤلاء الذين مس الله عليهم من بيننا أنحن نصير دمعا لهؤلاء فتردهم فلعلك إن تردهم تتبعهم. فنزلت هذه الآية دائما سورة الغرور والكبر سورة الغرور والكبر الإنسان دائما بيستطيل على خلق الله سبحانه وتعالى وينسى دائما والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. سبيان دائما كده بينظر إلى حاله الآن يستطيع على خلق الله سبحانه وتعالى بسلطانه يستطيع على خلق الله سبحانه وتعالى بعلمه تستطيع على خاطر الله تعالى بماله بجاهه بسلطانه بحسب ما نزل، وعلى ذلك هو هذا الجاهل او هذا التغيير من ثقافته لا يعلم كيف يخشى عند ربه سبحانه وتعالى. هذا حجر منسب، هذا مال، هذا سلطان، كل ذلك مقدور. فالناس يحشرون كلهم على هيئه واحده لربهم سبحانه، يحشرون حفاه عراه اولى. وكذلك ايضا هذا بدايه نشاه الانسان، ولكن زيد الشيطان يزين للانسان ذلك العمل، وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى انزل على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الايات. المهد من قريش لما مروا فراهم هؤلاء الضعفاء من المسلمين والذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد أرضيت بهؤلاء من قومك؟ هؤلاء الذين من الله عليهم البينة فنحن نصير تبع لهؤلاء تردهم، فلعلك إن طردتهم نتبعهم. فلما زاد الآية ولقدهم الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يبقى هذه كرامة المؤمن عند ربه سبحانه وتعالى، والميزان على ما عند الله سبحانه وتعالى، الميزان على ما عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك كما يقول خباب رضي الله عنه في قول الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، قال جاء الاقرع محارب وعين بحصن، فرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الطريق وبلال وعمار وخباب، قائل بلال من الضعفاء المؤمنين. فلما راوا حول النبي صلى الله عليه وسلم حقروه في نظر اصحابه فاتوه فخلعوا به، فقالوا انا نريد ان تجعل لنا منك مجلسا، تعرف لنا به العرب افضلنا ان وجود العرب تاتيه، فنستحي ان ترانا العرب مع هذه اعرف، فاذا نحن جئناك فاقرهم عنا، فاذا نحن قررنا فاقر معهم ان شئت. قال نعم. قالوا فاكتب لنا عليك كتابا. قال فدعا بالصحيفه ودعا عليا ليكتب. قال ونحن قعود في ناحيه، فنزل جبريل عليه السلام بهذه الايات فرمى النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي ثم دعانا فاتى به. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم ان يوافق هؤلاء على فعلهم، وقال مقصد كان النبي هم بهذا الفعل ولكن لم يفعل، ولكن كما قال العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم هم بذلك. قلنا ببعث هؤلاء من منزله، قلنا حتى اذا قدم هؤلاء كان يتالفهم، قال والله احنا نتالفهم، وبعد كده يبين لهم مساله القوه الايمانيه، ولكن نزلت الايات. هذه كرامه المؤمن عند ربه سبحانه وتعالى، والميزان على ما عند الله سبحانه وتعالى. قلنا رغم ان احنا ممكن بالقياسات الحسيه الماديه نقول والله يعني فكره طيبه، فكره جيده، يعني كان هيقيم هؤلاء عنه ثم يقعد مع المال يبين لهم الدين عسى ان يدخل هذا الايمان الى قلوبهم، عند ذلك يبين لهم يعني هذه القوة الإيمانية والرابطة على ما عند الله سبحانه وتعالى، والرابطة مبناها على رأي التوحيد. يقول والله ده أمر يعني ممكن يكون يستحسنه الإنسان، ولكن نزلت الآيات، نزلت الآيات. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الله سبحانه وتعالى بين يعني هذا القضية بحسن أن عند ذلك لا يقوم بطرد هؤلاء من أجل هؤلاء الملأ. نعرف أن نقول الله إلى الملأ ده لو امنوا هنجد ان اتباع ذلك ما لا يدخلون في دين الله سبحانه وتعالى، قلنا دي قياساتنا احنا الماديه، ولكن دائما العبد لا يسير ولا يتقدم خطوات الا بممتثلا لكلام ربه سبحانه وتعالى، وبالتالي العقل ماذا يعمل؟ مع ورود النصوص، العقل دائما يعمل بعد ورود النصوص، يعني بالنص ننظر بعد ذلك كيف نتعامل؟ كيف يتم التطبيق؟ ولذلك قلنا ان دي مسائل عقليه، قد نرى العقل ده يعني فعلا فعلة طيبة، ولذلك هم النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، هو لم يفعل يعني على الحقيقة ولكن هم بالفعل، فنزلت الآيات، قال ولقدهم الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. على ذلك فالنبي رمى الصحيفة بيده، قال ثم دعانا فأتينا. قال الله تعالى وكذلك فتنا بعضهم لبعض، أي ابتلينا واختبرنا وامتحنا بعضهم ببعض، ويقول هؤلاء من الله عليهم من بينها. ساعات الانسان كده صعب يعني ازاي ممكن هذا الضعيف ويراه هذا ضعيف العقل كيف يصل الى ذلك الحق القلبي؟ يعني ازاي يصل؟ فعلى ذلك يعني يحقرون من ذلك الشان، هؤلاء من الله عليهم من بينها؟ اليس الله باعلم بالشاكرين؟ بمرض ذلك يا رب سبحانه وتعالى. قلنا حسابات الإنسان قلنا حسابات خاطئة، حسابات خاطئة، وبالتالي يرى ايه السبب في عدم قبول هؤلاء لذلك الحق. وقال الذين قبلوا الذين عملوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، أنا قال ايه ممكن هذا اللي اعطانا يدخلها ليه؟ يبقى قلنا هؤلاء ينظرون انهم من اصحاب العقول ومن اصحاب الرشد اساسا والتفكير والمنطق الصحيح، هم يرون في انفسهم ذلك الامر، ولكن ربنا سبحانه وتعالى كما بين وقال لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السلام. الكلام ده انت لما يوقعوا الجحيم هيعلموا انهم كانوا اغبياء ولم يكونوا بعقلاء ابدا. قلنا العقل هذا هو ان نستعمل هذا العقل في الوصول الى ذلك الهدى، ان نستعمل العقل في تطبيقات احكام الرب سبحانه وتعالى. ولكن الانسان الذي يقول عن نفسه انه عاقل وعند ذلك اعرض ابا عن استقبال ذلك الحق او قبوله والانقياد لذلك الحق، نقول هذا ليس لعاقل، هذا ليس لعاقل. نقول ان الانعام افضل منه، لما قال ربنا سبحانه وتعالى اولئك كالانعام بل هم اضل، دول فروض باقل من الانعام. ما هذه الانعام؟ هم المسبحه كما قال ربنا سبحانه وكان بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى بين ان هذا نوع من انواع الفتنه، لذلك قال وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بينه. قال وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غالب من اتبعه في اول بعثته ضعفاء الناس من الرجال والنساء والعبيد والدماء، ولم يكونوا الاشراف الا قليل، كما قال قوم نوح لنوح عليه السلام وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي. قلنا دول اتباع الانبياء، ولذلك نجد ان هرقل يعني كان قريبا، وبالتالي هرقل ماذا قال لابي سفيان رضي الله عنه حين ساله عن تلك المسائل؟ فقال لا اشوف الناس يتبعون ام ضعفاؤهم؟ قال لا ضعفاؤهم، قال هم اتباع الرسل. اتباع الرسل دائما هم الضعفاء. قلنا الملك دائما يظن ان هذا الدين حيحجبه، ويأتي الدين عند ذلك حيقلصه من سلطان او غير ذلك. وكذلك تعرض لنفسه كيف يكون هو وفلان في مجلس واحد. لما تعرض لنفسه ازاي يكون هو والعميل عنده في مجلس واحد، وبيرى في نفسه انه يتفوق عليه في عقله او في غير ذلك. وساعات قلنا المال ده بيبقى فتنه، فتنه لاهل الدنيا، وكذلك اعراض الدنيا هي فتنه لاهل الدنيا. ينظرون الى حالين انهم يتقدمون على غيرهم وانهم يفضلون على غيرهم، فيرى كيف انه لو كان ذلك حق يسلكه فلان وفلان اليه ازاي؟ يظن هؤلاء ضعفاء، ويرى انهم ليسوا من اصحاب العقول الجيدة والسليمة والصحيحة، فعلى ذلك يرى في نفسه أنه أفضل من غيره. ما هو دي نفس نظرية إبليس، هذه نفس نظرية إبليس، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قلنا يا ترى هو إيه اللي جعل إبليس يأبى وأيضا يعلن عن أمر ربه سبحانه وتعالى؟ اللي جعل إبليس يستكبر عن قبول والإمتداد لأمر الله سبحانه وتعالى، رأى في نفسه انه افضل من هذا المخلوق الذي امره ربنا سبحانه وتعالى نزل به. قلنا ده طريق ابليس. قلنا ايه السبب؟ يعني ايه السبب ان ابليس الله سبحانه وتعالى اعلم، وان الله سبحانه وتعالى فرضه من رحمته من الجنه. ايه السبب؟ قلنا كان السبب هذه وجهه النظر كان عند ابليس، ان هو راى في نفسه كيف يسجد لهذا المخلوق، ويرى في نفسه انه خلق من ماده اعظم من الماده التي خلق منها هذا. وبالتالي قال ذلك بصراحه، قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. اكدنا بصراحه اهو، فيرى بنفسه انه افضل. نفس القضيه مساله الاباء والاعراض، ايه السبب؟ لما راى ان دول ضعفاء احنا يا ترى نتساوي مع الضعفاء في نفس المجلس؟ فعلى ذلك قال الله تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بينه اليس الله لاعلم بالشاكرين؟ ولذلك نجد ان هرقل قال ابن سفيان رضي الله عنه حين تولى تلك المسائل، فقال اشرف الناس يتبعونه ام ضعفاؤهم؟ قال من ضعفاؤهم؟ قال هم اتباع الرسل. قال ابن كثير رحمه الله غلط ان مشرك قريش كانوا يظهرون بمن امن من ضعفائهم ويعذبون من يقدرون عليه منهم، فكانوا يقولون اهؤلاء من الله عليهم الذين أي كان الله لهذا أولئك الخير لو كان من صار لي خيرا ويدعنا أو يعني إزاي يقف على ممكن يتركنا ويخلي والله سبحانه يهدي دولك إلى ذلك الخير. ولذلك وقال الذين كفروا الذين منهم لو كان خيرا ما تبقون إليه لذا حسابتهم المادية الخطيرة فظن أنهم ليس هناك من يسبقوا من ذلك الخير. قلنا خاصة لما يكونوا ضعفاء شروع الله لا أساسا مساوي في الملك أو مساوي في الجاه والسلطان والحسب والمال لا دول ضعفاء يعني أولئك كانوا يقولون عليهم لا قيمة لهم يعني لا قيمة لهم وكأن في حسابات الأولياء ما كان لو أن يعيش على ظهر الأرض. فعلى ذلك إزاي دول ممكن يسبقوا من ذلك الخير وإزاي يصلوا إلى ذلك الهدى لو كان خيرا ما سبقونا إليه. يبقى لا قلنا هذا من التدبير على أمثال هؤلاء. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى هذا في القول تعالى وإذا تطلع عليه آياتنا بينات قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. ربنا سبحانه وتعالى بين أن القضية دي قضية معلومة وإذا تطلع عليه آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا. قال الله تعالى في جواب ذلك وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وليا. ربنا سبحانه وتعالى بيبين أن الكفار حساباتهم دائما وموازنهم على الدنيا على الدنيا. فلذلك يقول لنا سبحانه وإذا تتلى عليه آياتنا بينات قلنا وضعت الدلالة وإبراهيم صادعة قطعية قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. يبقى يا ترى مين هؤلاء الأغنياء؟ دول أغنياء ودول فقراء ودول مجالسهم طبعا بيجلس فيها الكبراء وهؤلاء طبعا لا مجلس لهم. فيا ترى أي الفريقين بقى أي الفريقين المفروض يكون هو أولى بالهداية؟ ده حسابات قلنا أهل الضلال حسابات أهل الضلال دايما يعني ينظرون أن عطايا رب سبحانه وتعالى لهم في الدنيا يبقى لابد أن يكون لهم كرامة وتمييز على غيرهم. ما أعطاهم الله عز وجل ذلك إلا بفضلهم ولمنزلتهم عند رب سبحانه وتعالى. يبقى هذا ظن فاسد وبالتالي كانوا يقومون بعدم قبول الآية. قلنا لماذا؟ قلنا ولكن يعني لو كان هؤلاء سبقوهم إلى الهدى يبقى على ذلك نقول لو كان خيرا مش ممكن أبدا هيسبقونا إليه. فالله تبارك وتعالى لا يدعنا ويجعل ولا يسبقونا إلى ذلك الخير. إن حسابات مادية قلنا لأنه هو ظن أن العطايا في الدنيا مبنية على كرامة هذا الإنسان عند ربه أو منزلة هذا الإنسان عند ربه. لذلك كما قال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. فقال الله سبحانه وتعالى موجهة أنظار إلى السنن الدنيا أحوال الأمة السابقة قال سبحانه وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وليا. يبقى نور أشد منهم يعني قوة وأكثر أموالا وأولادا وكذلك أيضا قلنا كان لهم مصالح أثرية وكذلك لهم مجالس أثاثا يعني كان القوم يوصلون إليها بالتشوه. فعلى ذلك الله سبحانه وتعالى أهلك هؤلاء. يبقى الإنسان انظر كده إلى أمة السابقة انظر إلى قوم عاد انظر إلى عاد قوم هود انظر إلى ثمود قوم صالح انظر إلى كذا وكذا كل دول كلهم نقول يعني من مظاهر الدنيا ما أعطاه الله سبحانه وتعالى ما لم يطغ لهم ومع ذلك كيف كانت النتيجة؟ كيف أهلك الله عز وجل الأمة ولمن كانت العاقبة؟ كانت العاقبة للمتقين وكانت تمر الهلاك على الكافرين على المعاندين. قلنا مع ان ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم من الدنيا ما لم يفتح على غيرهم كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى من احوالهم في كتابه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بين اننا لابد ان نعتبر باحوال الامم السابقه وكما بين سبحانه وتعالى ان في ذلك الايه وما كان اكثر المؤمنين عند ربك لهو العزيز الرحيم. ايه عبره وعبره الطاعه. قلنا الميزان على ما عند الله سبحانه وتعالى إن أكرامكم عند الله أتقاكم. الكرامة كلها تكون على حسب تقوى الإنسان. قلنا أنفي بذلك هذه الآيات التي نزلت في بيان الله سبحانه وتعالى لكرامة المؤمن عند ربه سبحانه وتعالى. لكرامة المؤمن عند ربه سبحانه وتعالى. كيف أن هذا الخطاب يوجه من رب سبحانه وتعالى الى نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يحذر: ولا تطر الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. والله تعالى يوجه ويمد الى هذه القضيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. بقول لك ايات بينه، ولكن لا نقرا في احيان كثيره يمر الانسان على الايه يقرا الايه ثم ينتقل الى غيرها. يعني لابد انك انت يكون لنا وقفه مع الايات. هذا تنبيه من رب سبحانه وتعالى وارشاد. قلنا للعباد: من تضاحك ومن تصادق؟ من تجالس؟ يبقى قلنا الانسان بيقطع كده انه يتشرف الانسان وكانه يعني بيعتز انه قد تعرف على فلان وفلان من اهل الدنيا من اصحاب المناكب. فبيسعى الانسان، قلنا على ذلك يستطيل على خلق الله بمجرد هذه المعرفه، فبمجرد ان هو عرف فلان وفلان يستطيل على خلق الله سبحانه وتعالى. ثم لو كان هو فلان او فلان اللي هو يستطيل على خلق الله سبحانه وتعالى بمعرفه له، يبقى لو هو فلان ذاته هيعمل ايه؟ على ذلك نقول كلها مواضيف فاسده، مواضيف فاسده. ولكن يا ترى الانسان فعلا بتتشرف بتعتز انك تعرفت على اهل الطاعات، تعرفت على من يقيم الليل ويصوم النهار، من يتقي ربه سبحانه وتعالى في اقواله وافعاله. هل يا ترى انت بتسعى ان تصاحب المتقين وتصاحب اهل الطاعات اهل القربات؟ ربنا سبحانه وتعالى نبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم على ذلك: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم يريدون وجهه ولا تعب عينك عنهم، ما تصرفش بصرك عنهم ابدا. واياك اساسا ان يؤخذ هذا البصر او تؤخذ من جهه الدنيا، لان الدنيا قادت والانسان لما ينظر ببصره الى الدنيا الله تعالى ينفع. لا يغرنك تقارب الذين كفروا في البلاد. يبقى انتبه كده للدنيا لما يعطيها ربنا سبحانه وتعالى تكون كأيدي الكافرين او الفجار والعصاة، يعني اياك ان تنظر الى هؤلاء، انما هو انتظار من الله سبحانه وتعالى. وانت اياك ان تصرف البصر عن طرف الاخره. قلنا اياك، بصر المؤمن دائما بيتجه الى نهايه هذه الرحله. قلنا نهايه الرحله كده يبقى فيها الدار التي دعانا اليها ربنا سبحانه. والله يدعو الى دار السلام وهذه من يشاء الى صراط المستقيم. والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه. فان ربنا سبحانه وتعالى الى الجنه فعلى ذلك ما نطلب فيها بديلا. قلنا مهما كانت القصور التي نراها في الدنيا هذا متاع حقير بالنسبه لما اعد ربنا سبحانه وتعالى للطالعين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في الكتاب في جوابه حين قال: هناك من الله عليه من بيننا. قال الله تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ أي أليس هو أعلم بالشاكرين له بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم؟ فيوفقهم سبحانه وتعالى ويهديهم سبل السلام، ويخرجهم سبحانه وتعالى ظلمات الأمور بإذنه، ويهديهم ويهديهم إلى الصراط المستقيم. كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يبقى إزاي الإنسان هيهدى إلى سبل السلام؟ ازاي الانسان يهدى الى طريق ربه المستقيم؟ قلنا من خلال ضبط سلوك الانسان، ضبط الاقوال والافعال، قلنا حتى تتفق مع ما انزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. قلنا الامر محتاج الى جهد، الى جهد كبير. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبقى انت عشان تسير في الطريق المستقيم الامر قلنا محتاج الى النصر اللي في النهار، وكذلك لا نغفل ابدا عن طاعه الله سبحانه وتعالى. كل لحظه من اللحظات نعاملها بطاعه الله سبحانه وتعالى. لان دي ان الله لمع المحسنين. يبقى هذه معيه التأييد والنصره من رب سبحانه وتعالى لمع المحسنين، اي هؤلاء الذين احسنوا الاقوال والافعال وعبدوا ربهم سبحانه وتعالى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما اجاب على سؤال جميع السلام: وما الانسان قال ان تعبد الله كانك تراه. قلنا المشاهد الاسماء والصفات اقاموها في قلوبهم ثم استصحبوا هذه المشاهد في كل لحظه من لحظات حياتهم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى الوانكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. القلب هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى الوانكم. يبقى قلنا المظهر الخارجي ده، قلنا المظهر ده احنا بنراه، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيرى باطن الانسان. قلنا الظاهر ده لابد ان يتلازم مع الباطن، يبقى الظاهر يتلازم مع الباطن. قلنا ظاهر الانسان الصلاح، لكن باطنه ليس فيه صلاح، يبقى هيكف على وجه النار، يكف على وجه النار. قلنا عشان هذا الانسان الذي ظاهره الصلاح يتبع ذلك الصلاح عند رب سبحانه وتعالى، لابد ان ينضم اليه صلاح الباطن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اول ثلاثه تصعد فيهم النار عالم ومتصدق شهيد. يبقى نقول اعماله الظاهره اعمال صالحه، لكن الباطن كانت فاسده، يبقى لم يكن هناك تلازم بين باطنه وظاهره، فعلى ذلك هيكف على وجه النار، وبالتالي لابد من اصلاح الباطن وعمل الباطن. قلنا حيث ان الضرب ومحل نظر رب سبحانه وتعالى، الله لا ينظر الى صوركم ولا الوانكم، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، فلا بد من تزيين القلب لله سبحانه وتعالى، ولا بد من ازاله اي معلم من معالم الشرك او العصيان من ذلك القلب، حتى يرى ذلك القلب نقيا ابيض نقي، وهو محل نظر الرب سبحانه وتعالى. وحنرجو باذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي الايات الى المره القادمه، نكتب ذلك القدر. اقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم.